بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله في الأسباب التي أدت إلى وقوع التعصب والبعد عن الإنصاف، وكان آخر ما قرأنا ذكر الشوكاني رحمه الله أن طبقات الناس ثلاث، فمن هم؟ ها؟ طبقات العامة، عامة الناس، وطبقة الخاصة وهم العلماء، والطبقة الثالثة وسط، ليسوا بعامة، تعلموا شيئا ولم يبلغوا في الكمال والفضل درجة العلماء. وهو يذكر دواء هذه الطوائف، فدواء العامة بماذا يكون؟ فيما ذكره، ها؟ نعم، ببيان الحق وتعليمهم وإيضاحه لهم. ودواء الخاصة، نعم، بالمحاجة بالدليل وذكر الدليل ودعوتهم إليه، والغالب أنهم ينقادوا. ثم تكلم عن دواء الطبقة الثالثة وهم الوسط، الذين ظنوا أنفسهم على علم، وهم حصلوا شيء من العلم خرجوا به عن العامة، ولكن لم يبلغوا درجة العلماء الذين ينقادون للحق ويعرفون الحق من الدليل، وهم الذين يأتي منهم البلاء كما ذكر الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: قال: والعقبة الكؤود، والطريق المستوعرة، والخطب الجليل، والعبء الثقيل، إرشاد طبقة متوسطة بين طبقة العامة والخاصة، وهم قوم قلدوا الرجال وتلقوا علم الرأي ومارسوه. هي قوم بضاعتهم من العلم التقليد، قلدوا أناسا من أهل العلم، وكان هذا غاية ما حصلوه هو التقليد، وتلقوا علم الرأي ومارسوه، لم يعتمدوا الدليل، حتى ظنوا أنهم بذلك قد فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم، وهم لم يتميزوا في الحقيقة عنهم، ولا فارقوهم إلا بكون جهل العامة بسيطا وجهل هؤلاء جهلا مركبا. وأشد هؤلاء تغييرا لفطرته وتكديرا لخلقته أكثرهم ممارسة لعلم الرأي، وأثبتهم تمسكا بالتقليد، وأعظمهم حرصا عليه. علم الرأي معنى علم مبني على آراء، ليس مبنيا على دليل، علم مبني على استحسان، ما استحسنوه ورأوه حسنا اتخذوه دينا، وليس مبنيا على الدليل، ويتفاوت الناس فيه. وإذا أطلق أصحاب الرأي عند أهل العلم يريدون بهم أهل الكوفة، أبا حنيفة وأصحابه. قال: فإن الدواء قد ينجع في أحد هؤلاء في أوائل أمره، وأما بعد طول العكوف على ذلك والشغف به والتحفظ له فما أبعد التأثير. ما أبعد تأثير؟ الدواء لا ينفع فيه، وما أصعب القبول لأن طبائعهم ما زالت تزداد كثافة بازدياد تحصيل ذلك، وتستفيد غلظة وفظاظة باستفادة ذلك وبمقدار ولوعهم بما هم فيه وشغفهم به، تكون عداوتهم للحق ولعلم الأدلة وللقائمين بالحجة. ولقد شاهدنا من هذه الطبقة ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه واستفضعه، فإن بعضهم لا يتصور بعد تمرنه فيما هو فيه إلا منصبا يثب عليه أو يتيما يشاركه في ماله أو أرملة يخادعها عن ملكها أو فرصة ينتهزها عند ملك أو قاض فيبلغ بها إلى شيء من حطام الدنيا. ولا يبقى في هؤلاء في طبائع هؤلاء شيء من نور العلم وهدي أهله وأخلاقهم، بل هم أشبه بالجبابرة وأهل المباشرة للمظالم، ومع هذا فهم أشد خلق الله تعصبا وتعنتا وبعدا عن الحق، ورجوعهم إلى الحق من أبعد الأمور وأصعبها، لأنه لم يبق في أفهامهم فضلة لتعقل ذلك وتدبره، بل قد صار بعضهم مستغرقا بالرأي بل قد صار بعضها مستغرقا بالرأي وبعضها مستغرقا بالدنيا. يذكر أن هؤلاء مع ما ابتلوا به من التعصب، مع ما ابتلوا به من تقليد وتقديم الآراء، أيضا ابتلوا بالمطامع الدنيوية، فهم يطلبون العلم لأجل ذلك، وهذا كثير في من عاشرهم الشوكاني رحمه الله من الشيعة ومن يدعون أنهم زيدية، هذا غاية ما يتصورونه، منصب يثب عليه أو يتيم يشاركه في ماله أو أرملة يخادعها عن ملكها أو فرصة ينتهزها ليبلغ شيئا من حطام الدنيا. ولذا انظر حال كثير من قضاة هذه الطائفة إلى هذا الزمان، من أشد الناس تعلقا بالدنيا وظلما مع تعصبهم لما هم عليه. قال: فإن قلت فهل بقي مطمع في أهل هذه الطبقة؟ وكيف الوصول إلى إرشادهم إلى الإنصاف وإخراجهم عن التعصب؟ قلت: لا مطمع إلا بتوفيق الله وهدايته، فإنه إذا أراد أمرا يسر أسبابه وسهل طرائقه. ثم ذكر طريقة يسلكها المعلم والعالم مع من هذا حاله من المتعصبة والمقلدين. قال: وأحسن ما يستعمله العالم مع هؤلاء ترغيبهم في العلم وتعظيم أمره والإكثار من مدح علوم الاجتهاد، وأن بها يعرف أهل العلم الحق من الباطل ويميزون الصواب من الخطأ، وأن مجرد التقليد ليس من العلم الذي ينبغي عد صاحبه من جملة أهل العلم. وهذا قد نقل عليه ابن عبد البر الإجماع أن المقلد ليس بعالم، أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، إنما هو مقلد متابع لغيره، عطل ما أعطاه الله تعالى من فهم أو علم بتقليده. قال: وأن مجرد التقليد ليس من العلم الذي ينبغي عد صاحبه من جملة أهل العلم، لأن كل مقلد يقر على نفسه بأنه لا يعقل حجج الله ولا يفهم ما شرعه لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من ظفر من طلبه وفاز من كده ونصبه بمجرد اتباع فرد من أفراد علماء هذه الأمة وتقليده وقبول قوله دون حجته فلم يظفر بطائل ولا نال حظا. يعني ظفر من طلب العلم وفاز من كده ونصبه، كده وتعبه في طلب العلم، بمجرد اتباع فرد. عندنا في نسختنا لمجرد، في نسخة رب بمجرد وهو أحسن، أي هذا غاية ما حصل عليه، أنه صار متبعا لفرد من أفراد علماء هذه الأمة. فلم يظفر بطائل ولا نال حظا، فإن بقي في من كان في من هذه الطبقة نصيب من علو الهمة وحظ من شرف النفس وقسط من الرغبة في نيل ما هو أعلى مناقب الدنيا والآخرة، فقد تميل نفسه إلى العلم بعض الميل، إن كان بقي عنده ذلك همة ورغبة في نيل المناقب والفضائل، فيأخذ من علوم الاجتهاد بنصيب، ويفهم بعض الفهم فيعرف أنه كان معللا لنفسه بما لا يسمن ولا يغني من جوع، ومشتغلا بما لا يرتقي به إلى شيء من درجات العلم، فهذا الدواء لأهل هذه الطبقة من أنفع الأدوية. حاصل حثهم على العلم، ترغيبهم فيه، بيان فضل الاجتهاد واتباع الأدلة والتنفير عن التقليد، حتى يرجع أحدهم إلى نيل العلم نيلا صحيحا. قال: فهذا الدواء لأهل هذه الطبقة من أنفع الأدوية، وهو لا يؤثر بعض التأثير إلا مع كون ذلك المخاطب له بعض استعداد للفهم وعنده إدراك وهو القليل. أما من كان لا يفهم شيئا من علوم الاجتهاد، وإن أجهد نفسه وأطال عناها وأعظم كدها كما هو الغالب على أهل هذه الطبقة، فإنهم إذا استفرغوا وسعهم في علم الرأي وأنفقوا في الاشتغال به شطرا من أعمارهم، وسكنت أنفسهم إلى التقليد سكونا تاما وقبلته قبولا كليا، لم تبق فيهم بقية لفهم شيء من العلوم. وقد شاهدنا من هذا الجنس من لا يأتي عليه الحصر، وقد تقتضيه في بعض الأحوال رغبة تجذبه إلى النظر في علم النحو فلا يفهمه قط، فضلا عن سائر علوم الاجتهاد التي يفتتحها الطلبة بهذا العلم. فمن كان على هذه الصفة وبهذه المنزلة لا يأتي إرشاده إلى تعلم علوم الاجتهاد بفائدة. إذن فهو قسم هذه الطبقة إلى قسمين: قسم عنده استعداد للفهم وقابلية، بحيث إذا نصح وبين له فضل علم الاجتهاد وفضل النظر في الأدلة انتفع، وعلم ليس عنده الفهم والقابلية لذلك، بحيث أنه حتى لو نظر لا ينتفع، فهذا قال لا يفيده نظره في ذلك كبير فائدة. قال: وأحسن ما يستعمله معه من يريد تقليل تعصبه ودفع بعض ما قد تغيرت به فطرته، هو أن ينظر العالم من عمل بذلك الدليل الذي هو الحق من قدماء المقلدين، من قدماء المقلدين من قدماء العلماء خلاف الإمام الذي يقلده، ينظر لأن هو الشوكان يرشد كيف علاج هؤلاء، الذي عنده فهم يذكر له فضل العلم، فضل تعلم علم الاجتهاد، فضل تعلم العلم المبني على الدليل. الذي ليس كذلك قال ينظر من عمل بالأدلة الصحيحة من العلماء المتبوعين المقلدين غير العالم الذي يتبعه، ليحتج عليه به لعله يرجع. قال: وأحسن ما يستعمله معه من يريد تقليل تعصبه ودفع بعض ما قد تغيرت به فطرته هو أن ينظر العالم من عمل بذلك الدليل الذي هو الحق من قدماء المقلدين، فيذكرهم أنه قد خالف إمامهم في تلك المسألة فلان وفلان ممن هو في طبقته أو أعلى طبقة منه، وليس هو أولى بالحق من المخالفين له. فإن قبل ذهنهم هذا فقد انفتح باب العلاج للطبيب، لأنه ينتقل معهم من ذلك إلى ما استدل به إمامهم وما استدل به من خالفه، وينتقل منه إلى وجوه الترجيح مبتدئا بما هو أقرب إلى قبول فهم ذلك العليل، ثم ينقله من مرتبة إلى مرتبة حتى يستعمل من الدواء ما يقلل تلك العلة، فإنه إذا أدرك العليل ذهاب شيء منها حصل له بعض نشاط يحمله على قبول ما يذهب بالبقية. إذن الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الطبقة الثالثة وأن علاجها مستصعب ذكر الطريق إلى العلاج، وقسم هذه الطبقة إلى قسمين: من كان عنده استعداد للفهم وقبول لتعلم علوم الاجتهاد وقبول للاستفادة من الأدلة بالنظر فيها ومعرفة الأحكام، قال فهذا يرغب في العلم ويعظم له أمر العلم ويحث على علوم الاجتهاد وتمدح عنده لأجل يطلبها لأنه عنده فهم، فإذا طلبها هو بنفسه سيتغير ويترك هذا التعصب الذي هو عليه والتقليد. فإن لم يكن من ممن له استعداد في الفهم وهو القسم الثاني، يعني فهمه ضعيف ليس أهلا أن يكون دارسا لهذه العلوم ولا أن يعرف الأحكام من الأدلة، وهو متعصب لإمام معين، قال ينظر بعض العلماء الذين عملوا بالأدلة ممن هو في طبقة الإمام الذي يقلده أو أرفع من الإمام الذي يقلده في المرتبة والعلم والرتبة، فيذكره به ويقول إن هذا العالم قد عمل بخلاف ما عليه العالم الذي تقلده، وأنه قد أخذ بهذا الدليل، وليس قول هذا العالم الذي تقلده بأحق بالقبول من قول هذا العالم. قال فإن استجاب له فقد انفتح الطريق للعلاج، فيستعمل معه الدواء بما ينفع ليخرج من التعصب. إذن الشوكاني رحمه الله ذكر الطبقات الثلاث، طبقات الناس وكيف التعامل معهم. قال رحمه الله: ولكن ما أقل من يقبل شيئا من هذه الأدوية، سيشرح في هذا الكلام ما السبب الذي جعلهم يتعصبون يقلدون، لماذا ساروا على هذا الطريق، وهذا الكلام ما زال على ألسن المقلدين الذي سيذكره إلى اليوم يرددون هذا. قال: ولكن ما أقل من يقبل شيئا من هذه الأدوية فإنه قد ارتكز في ذهن غالب هؤلاء أن الصحة والسلامة لهم هي في نفس العلة التي قد تمكنت من أذهانهم فسرت إلى قلوبهم وعقولهم، وأشربوا من حبها زيادة على ما يجده الصحيح من العلة من محبة ما هو فيه من الصحة والعافية. وسبب ذلك أنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه أو يدانيه،
ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزيادة الأيام والليالي حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة جارية على وفق الشريعة ليس فيها خطأ ولا ضعف، وأنه أعلم الناس بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على وجه لا يفوت عليه منها شيء ولا تخفى منها خافية. فإذا سمعوا دليلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه ولم يتركه، لكنه تركه لما هو أرجح منه عنده، فلا يرفعون لذلك رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا. وهذا صنيع قد اشتهر عنهم وكاد أن يعمهم قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر على اختلاف المذاهب وتباين النحل. فإن قال لهم القائل اعملوا بهذه الآية القرآنية أو بهذا الحديث الصحيح، قالوا لست أعلم من إمامنا حتى نتبعك، ولو كان هذا كما تقول لم يخالفه من قلدناه، فهو لم يخالفه إلا لما هو أرجح منه. وقد ينضم إلى هذا من بعض أهل الجهل والسفة والوقاحة وصف ذلك الدليل الذي جاء به المخاطب لهم بالبطلان والكذب إن كان من السنة، ولو تمكنوا من تكذيب ما في الكتاب العزيز إذا خالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا. إذن هذا السبب وهذه العلة لا تزال تردد إلى يومنا هذا، ونسمعها من كثير ممن يدعو بدعوة التقليد سواء في المذاهب الفقهية أو في غيرها من مسائل العلم والدعوة. فبعض المتعصبين الآن لبعض المذاهب الفقهية يقول هؤلاء الأئمة أعلم ممن جاء بعدهم، فنحن نقلدهم لأنهم أعلم ممن جاء بعدهم، وكأنه يقول إنهم قد أحاطوا بكل العلم. بل إذا طلب منه أن يعمل بالحديث أو آية كما قال الشوكاني يذكر له الآية والحديث، فيقول هذه الآية أو هذا الحديث لو كان معناه كما تقول لعمل به إمامنا، لكن إمامنا ترك العمل به، إذن عنده شيء من العلم جعله يترك العلم به، ما تركه إلا لأمر أرجح منه، فتركوا الأدلة والعمل بها بسبب ذلك. وسبحان الله قد يكون هذا الإمام الذي يقلده ما بلغه هذا الحديث أصلا، لم يحيطوا بكل العلم مهما كانوا هم بشر. وكم من الأقوال قالها أئمة كبار مخالفة لأدلة صريحة لم تبلغهم الأدلة، محمولة عند أهل العلم أنها لم تبلغهم الأدلة. وهذا المقلد كما قال الشوكاني يرد الدليل الصحيح أو الآية لأن إمامه لم يعمل به، ويظن أن إمامه لم يعمل به إلا لأن عنده مخالف أرجح من ذلك، وإلا لو لم يكن عنده مخالف أرجح لعمل به، فأدى ذلك إلى ترك الأدلة وتضييعها. هكذا في مسائل العلم الأخرى ولو لم يكن في المذاهب أو مسائل الدعوة، كم من أناس تعصبوا لأقوال بعض العلماء وخالفوا الدليل، بل تجلدوا للباطل الصريح. والله ترى تجلدا للباطل الصريح ودفاعا عنه وتجلدا في رد ما خالفه تقليدا لمن قلده من أهل العلم. وهذا العالم الذي قال هذا القول وأخطأ في مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه، ولكن هذا الذي يقلده ويتعصب لا أهم، ثم ذكر مسألة أخرى انضمت عند من عاشرهم ممن ينتسبون إلى العلم في بلد اليمن من الزيدية وأمثالهم، أضافوا إلى هذه الشبهة شبهة أخرى. قال: وأما في ديارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور والبعد عن معرفة الحق ذريعة إبليسية ولطيفة مشؤومة. ومراد بقول من في ديارنا أي من كان موجودا في زمن من علماء الزيدية والشيعة وأمثالهم الذين ليسوا أهلا أن يذكروا في كتب العلماء، وإنما كما قال الشوكاني كما سيأتي ينبه أن أقوالهم قد انتشرت ولهم مجالس ضللوا بها على العامة، وإلا لا يستحقون الذكر في كتب أهل العلم. قال: وأما في ديارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور، من هو مثلهم في القصور والبعد عن معرفة الحق ذريعة إبليسية ولطيفة مشؤومة، وهي أن دواوين الإسلام الصحيحين والسنن الأربع وما يلتحق بها من المسندات والمجاميع المشتملة على السنة إنما يشتغل بها ويكرر درسها ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه من لم يكن من أتباع أهل البيت، لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة، فيدفعون بهذه الذريعة الملعونة جميع السنة المطهرة، لأن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما في تلك المصنفات ولا سنة غير ما فيها. وهؤلاء وإن كانوا لا يعدون من أهل العلم ولا يستحقون أن يذكروا مع أهله ولا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم، لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم وحملوا دفاترة وقعدوا في المساجد والمدارس اعتقدهم العامة من أهل العلم وقبلوا ما يلقنونهم من هذه الفواقر، فضلوا وأضلوا وعظمت بهم الفتنة وحلت بهم الرزية، فشاركوا سائر المقلدة في ذلك الاعتقاد في أئمتهم الذين قد قلدوهم، واختصوا من بينهم بهذه الخصلة الشنيعة والمقالة الفظيعة، فإن أهل التقليد من سائر المذاهب، أي سائر المذاهب الأربعة مشهورة، يعظمون كتب السنة، نعم يعظمونها ويعترفون بشرفها وأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأنها هي دواوين الإسلام وأمهات الحديث وجوامعه التي عول عليها أهل العلم في سابق الدهر ولاحقه، بخلاف أولئك الشيعة، فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، أي لا يرفعون بها رأسا لأن مؤلفيها عندهم ليسوا من الشيعة فلا يلتفتون إليها، فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، فضموا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنع منها، وهي رد السنة أشنع من التقليد، وإلى بدعة التعصب بدعة أخرى هي أفضع منها، ولو كان لهم أقل حظ من علم وأحقر نصيب من فهم لم يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليهم من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم وانتهى إليه علمهم، ولم يتعصبوا فيها لمذهب ولا اقتصروا فيها على ما يطابق بعض المذاهب دون بعض، بل جمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ليأخذ كل عالم منها بقدر علمه وبحسب استعداده، ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به النوع الإنساني.
أتعبوا أهل العلم هؤلاء. قال الشوكاني في هذه المقالة: رد السنة بهذه الشبهة، مؤلفوها ليسوا من أهل البيت، ليسوا من الشيعة، فإذا لا نعتمدها، فردوا دواوين السنة بذلك. ولم يعلموا أن هؤلاء المؤلفين ألفوها ليس على مذهب، فكل أئمة الحديث هؤلاء لم يقيدوا كتبهم بمذهب، ألفوها وقصدوا جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف المذهب أو وافقه. ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة كما قال الشوكاني، لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به الإنسان. وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة التسجيل على نفسه بأنه مبتدع أشد ابتداع، فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدع عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع، إلى آخر كلامك كما سيأتي إن شاء الله في الرد على هؤلاء وبيان بطلان مقالاتهم. والشوكاني نراه رحمه الله أطال في هذا الفصل الذي جعله كالمقدمة لهذا الكتاب، يحذر طالب العلم من بدعة التعصب، بدعة التقليد، بدعة الأخذ بالرأي، ويدعوه إلى الاجتهاد، إلى التحرر من التعصب والتقليد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.